بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف غفر الله لنا ولشيخه وللحاضرين: القاعدة 11: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد. فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء، الذي أحاط علمه بما تحتوي عليه القلوب وما تضمنه المعاني وما يتبعها ويتقدمها وتتوقف هي عليه. ولهذا أجمع العلماء على الاستدلال باللازم في كلام الله لهذا السبب. والطريق إلى سلوك هذا الأصل النافع أن تفهم ما دل عليه اللفظ من المعاني. فإذا فهمتها فهما جيدا، ففكر في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصل بدونها وما يشترط لها، وكذلك فكر فيما يترتب عليها وما يتفرع عنها وينبني عليها، ولا تزال تفكر في هذه الأمور حتى يصير لك ملكة جيدة في الغوص على المعاني الدقيقة. فإن القرآن حق، ولازم الحق حق، وما يتوقف على الحق حق، وما يتفرع على الحق حق. فمن وفق لهذه الطريقة وأعطاه الله توفيقا ونورا، فتحت له العلوم النافعة والمعارف الجليلة. ولنمثل لهذا الأصل أمثلة توضحه، منها في أسماء الحسنى الرحمن الرحيم، فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصفه الثابت، وأنه أوصل رحمته إلى كل مخلوق ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته لتوقف الرحمة على ذلك كله. ثم استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة. ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه، لأنها من مقتضاه وأثره. ومنها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها، استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت
طيب خلنا نعلق وخفف السرعة شوي. لا أي نعم. يقول الشيخ: كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظه مطابقة وما دخل في ضمنها، فعليه أن يراعي لوازم تلك المعاني وما تستدعيه من المعاني التي لم يصرح اللفظ بذكرها. هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة دلالة الألفاظ. وهذه المسألة ليست قاعدة تفسيرية من قواعد التفسير، وإنما هي مسألة من مسائل أو مباحث علم الدلالة في أصول الفقه. مباحث الدلالة، دلالة الألفاظ، كيف تدل الألفاظ على المعاني؟ الآن وأنا أتكلم الآن، كيف يعني تدل ألفاظي على المقاصد التي أريدها؟ نعم. فهم يقولون أن اللفظة إما أن تدل على المدلول دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. فإذا قلت افتتح المسجد، مسجد الشريف، هذا اسم جامع الشريف صح؟ خلاص، افتتح جامع الشريف للصلاة في رمضان إن شاء الله، فماذا يفهم السامع؟ يفهم أن المسجد كاملا افتتح خلاص، معناها أنه جاهز من كل الجهة صح؟ فإذا جاء واحد اكتشف المسجد لا يوجد فيه فرش، ولا يوجد فيه سماعات، ولا يوجد فيه نوافذ، قالوا كيف افتتح المسجد طيب؟ فيقول له قائل: يا أخي نحن قلنا افتتحنا المسجد يا أخي، ما قلنا أن فرشناه ولا حطينا فيه نوافذ ولا حطينا. فيقول: يا أخي هذا لازم من لوازم الدلالة، كيف افتتحت مسجد بدون فرش وبدون نوافذ وبدون ميكروفون؟ أجل وين يصلون الناس؟ شفت الفكرة؟ لماذا؟ لأننا فهمنا من كلمة افتتح المسجد دلالة المطابقة، وأن كلمة مسجد تدل على كل ما يتعلق بالمسجد، معناته أن المسجد جاهز. واضح هذا؟ فإذلك دلالة المطابقة هي أن يدل اللفظ على تمام معناه، كدلالة لفظ المسجد على كل ما يتعلق بالمسجد، مسجد مسجد. فلو جاء واحد عندك يا عبد الله وقال: أنا أريد أني أبني مسجد، تقول خلاص توكلنا على الله، سيكلفك بناء المسجد 100,000، خلاص ماذا ستفهم وماذا المفترض أنه يتكفل بكل ما يتعلق بالمسجد عرفا خلاص المسجد معروف. أفرض أن في بعض المناطق لا يشمل المسجد سكن المؤذن والإمام لا يشمل وإنما المسجد فقط، فتأتي أنت وتقول يا أخي أين مبلغ السكن المؤذن والإمام؟ يقول أنا ما حسبت الحساب. قل لا بس العرف يقتضي أن يكون داخلا أو العرف يقتضي أن لا يكون داخلا وهكذا. فإذا دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام معنى، كدلالة مثلا لفظ الدار مثلا أو المسجد على كل ما يشتمل إليه. الآن إذا قلت علي المسجد خلاص يدخل فيه الأبواب، يدخل فيه الكهرب، يدخل فيه الفرش، يدخل فيه النوافذ، يدخل فيه خلاص، هذه دلالة مطابقة. طيب دلالة التضمن هي أقل من دلالة المطابقة. يعني دلالة المطابقة هي تمام المعنى، دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء من معنى، شيء يتضمن هذا المعنى. مثلا كدلالة لفظة المسجد، إذا قلت خلاص انتهى المسجد الحمد لله، فإذا معنى ذلك أنه في هناك فرش، هناك إضاءة، هذه دلالة تضمن، لأن الفرش جزء من المسجد، لأن الإضاءة جزء من المسجد وهكذا. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على ما يلزم منه. فمثلا الآن إذا قلت أنا سأشتري منك البيت، إذن يشمل البيت السقف صح؟ هل يمكن مثلا أن يكون لديك سقف ولا يوجد لديك أعمدة؟ هل يمكن أحد يبيعك البيت ويقول أنا بعتك السقف لكن الأعمدة ليست ضمن البيعة؟ قل يا أخي هذا من لوازم أن يكون هناك سقف أن يكون هناك أعمدة، أكيد صح؟ هل في سقف بدون أعمدة؟ ما في. فإذا دلالة اللزوم أو الالتزام هي دلالة اللفظ على جزء خارج من معناه لكنه يلزم منه. هذه المعلومات البسيطة اللي سمعتها هذه هي من أهم مباحث الألفاظ والدلالات، لأن علم الدلالة يا شباب علم من علوم اللغة العربية. لذلك لو تذهبون للمكتبة تجدون كتاب علم الدلالة لإبراهيم أنيس، علم الدلالة لأحمد مراد، مجموعة من علماء اللغة لهم كتاب علم الدلالة، يدرسون في هذا العلم ماذا؟ كيف يدل اللفظ على معنى. تلاحظون الآن في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، نحن عندما نتحدث الآن في القواعد وفي التفسير وفي قواعد النحو وفي قواعد البلاغة، في نهاية المطاف نحن نريد أن نفهم القرآن الكريم. حتى قواعد البلاغة ما نشأت إلا لخدمة القرآن الكريم وبيان إعجازه. فمثلا عندما يقولون فلان كثير الرماد، نعم، هل هذا مدح له أم ذم له؟ أيوة عند العرب مدح صح. طيب ماذا نعني إذا قلنا فلان كثير الرماد؟ يعني إيش يا عبد الله؟ يعني أنك كريم. نعم هذا طبعا يقول الشيخ معناه أنه يدخن. هذا معنى جديد طبعا، لكن المعنى الذي يقصدونه العرب أنه كثير الرماد أي أنه كريم. طيب كان قالوا كريم وخلاص صح، لكنهم يعبرون بهذا المعنى على أنه كثير الضيوف، فهو كثير الإطعام، فهو كثير الإيقاد على الطعام، فيكثر الرماد. فإذا قالوا كثير الرماد قالوا هذا رجل كريم. ولذلك تذكرون في حديث أم زرع في البخاري قالت زوجي رفيع العماد كثير الرماد قريب البيت من الناد. يعني إيش؟ يعني رفيع العماد يعني بيته مفتوح دائم للضيوف ومن أسرة يعني ذات مكانة كبيرة، وكثير الرماد أي كثير الضيوف يعني كريم، وقريب البيت من النادي هذا يعتبر أيضا من علامات الكرم عند العرب، أن يكون بيتك قريب من الطريق، قريب من مركز المدينة، قريب من المسجد. وأما البخيل يروح يسوي له بيت في آخر الدنيا هناك ما حد يعرفه علشان ما حد يجيه، ولا حتى بالصدفة ما ممكن حد يجيه. ولذلك طرف ابن العبد يفخر في معلقته يقول أنا لست من هذا النوع اللي يروح يسوي بيت بعيد علشان ما حد يجيه، وإنما يقول ولست بحلال التلاع مخافة، أروح أسكن في رؤوس الجبال خوفا من الضيف، ولست بحلال التلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفدي. فهذه دلالة، هذا علم الدلالة. كيف فهمنا هذا المعنى؟ من الكناية. فهمنا اللفظ من المطابقة، فهمنا اللفظ من لزوم المعنى، واضح هذا؟ يعني مثلا يقول واحد خلاص خذ سيارتي وروح مشوار ولا يعطيه المفتاح، يمسك مفتاح السيارة في جيبه يقول خذ ترى سيارتي تحت أمرك تفضل، وش أسوي بها بدون مفتاح؟ صح؟ فخلاص من لوازم قولك هذه سيارتي تحت أمرك هذا خذ المفتاح تفضل، صح ولا لا؟ فإذا هذه دلالة التضمن والالتزام والمطابقة، نحن نستخدمها في كل في كلامنا دائما. الشيخ يتكلم عنها في القرآن الكريم، كيف نستفيد من هذه الدلالة في القرآن الكريم؟ فيقول أن للمفسر يجب على المفسر أن يراعي علم الدلالة في فهمه لآيات القرآن، ويقول إن هذا الموضوع مهم جدا للمفسر، ونحن نقول صدقت، هي فعلا من أهم ما ينبغي على المفسر أن يعتني بعلم الدلالة، لكن هذه ليست قاعدة من قواعد التفسير، وإنما هو مبحث من مباحث أصول الفقه، وهو علم الدلالة، دلالة الألفاظ، كيف يدل اللفظ على معنى، إما أن يدل دلالة مطابقة مثل اللفظ الصلاة يدل على كامل أفعال الصلاة بدلالة المطابقة، ويدل على الركوع بدلالة التضمن، ويدل على الوضوء بدلالة اللزوم، لأن ما حد يصلي بدون وضوء، صح؟ لأنه من شروط الصلاة الوضوء. فإذا تكلمنا في الصلاة ويعني أنك تقول ما حكم الصلاة، معناته يلزم من دخولك في الصلاة أنك قد توضأت. واضحة هذه المسألة يا شباب؟ هذه كما قلت لكم هي مسألة سهلة جدا ولكنها في غاية الأهمية، والشيخ يؤكد على هذا في كلامه كما تلاحظون، يقول هذا لابد أن يعتني به المفسر ويكون يعني منه على يعني ذكر. طيب، وطبعا هذه القاعدة أو هذه الفكرة مهمة جدا في الاستنباط، ولذلك الشيخ السعدي رحمه الله استنبط بطريقة دلالات التضمن والالتزام كثير من الأحكام الفقهية، كثير من الأحكام الفقهية في تفسيره تيسير الكريم المنان وفي المواهب الربانية وغيرها، وأكثر منه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسيره وفي برنامجه الذي كان يأتي في إذاعة القرآن أحكام من القرآن، قال ومن فوائد الآية كذا ومن فوائد، وكلها يستنبطها بهذه الدلالة، دلالة الالتزام ودلالة التضمن، وهو يقول أن القرآن الكريم كله حق ولازم الحق حق، فيرى أن الاستنباط بهذه الدلالات يعني نافع جدا، ولذلك يقول وهذه القاعدة من أجل قواعد التفسير وأنفعها. وهذا طبعا يعني قلت لكم الشيخ عبد الرحمن لم يتحرر يعني له مفهوم قاعدة التفسير بالذات بعد، لكنه يريد يقول أن هذه من أهم القواعد المفيدة له، وهي قاعدة أصولية وليست قاعدة تفسيرية، وتستدعي قوة فكر وحسن تدبر وصحة قصد، فإن الذي أنزله هو العالم بكل شيء إلى آخر ما قال. فهو يؤكد على أهمية هذا المعنى، ثم ضرب أمثلة اللي قرأ عبد الله وهو في أسماء الله الحسنى، الرحمن الرحيم، هذا من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم. ماذا نفهم من الرحمن الرحيم لو طبقنا هذه القاعدة، قاعدة دلالات الألفاظ، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟ قال فإنها تدل بلفظها على وصفه بالرحمة وسعة رحمته. كيف فهمنا أنها تدل على سعة الرحمة؟ لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والسعة، فإذا قلت رحمن يعني كثير الرحمة، واسع الرحمة، إذا قلت رحيم أقل دلالة من رحمن، لأن صيغة فعلان أوسع في الدلالة من صيغة فعيل. فإذا قلت رجل عطشان دل على أنه قد بلغ به العطش مبلغه، وإذا قلت لهفان كذلك، وقس على ذلك. وهذه قواعد لغوية، هذه مسائل متعلقة بدلالة اللغة نفسها، رجل عطشان وغير لهفان وإلى آخره، هذه كلها دلالة الألفاظ ندرسها في اللغة العربية، ما هو في التفسير، لا ندرسها في اللغة العربية، لو تجدها في الشعر أو تجدها في الكلام العادي هي نفس الدلالة، لكن نحن نتحدث هنا عن القرآن. فيقول هنا الرحمن الرحيم تدل على الرحمة وسعة الرحمة، فإذا فهمت أن الرحمة التي لا يشبهها رحمة أحد هي وصف ثابت لله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى أوصل رحمته إلى كل مخلوق، لأنهم يقولون في بعض كتب التفسير الرحمن يعني الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الواصلة، الرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين، لأنه قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، فعندما تقول الرحمن الرحيم شملت المعنيين الرحمة الواسعة والواصلة لمستحقها. فقال ولم يخلو أحد من رحمته طرفة عين، عرفت أن هذا الوصف يدل على كمال حياته وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفوذ مشيئته وكمال حكمته. كيف؟ طيب وش دخل الرحمة في الحكمة والعلم والحياة والقدرة؟ قال هذه دلالة إيش؟ لزوم هذه، لأن لا يمكن يكون رحمن ورحيم إلا وهو قادر وهو محيط علمه بكل شيء، من يستحق ومن لا يستحق، وحي كمال الحياة وهو ما وصف الله نفسه بالقيوم، الحي القيوم، لاحظت هذا؟ فهو يقول بس أنت لو توقفت عند صفة الرحمة فقط، الله وصف نفسه بأنه رحمن، يلا تعال خلنا نتوقف عند دلالتها تدل على كمال الحياة وكمال العلم بدلالة اللزوم. ثم قال استدللت بسعة رحمته على أن شرعه نور ورحمة، ولهذا يعلل تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية برحمته وإحسانه لأنها من مقتضاه وأثره، وهكذا أيضا. ومنها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. طيب إذا فهمت أن الله أمر بأداء الأمانات كلها إلى أهلها استدللت بذلك على وجوب حفظ الأمانات وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيها، وأنه لا يتم الأداء لأهلها إلا بذلك إلى آخره، وكل هذا من دلالة اللفظ نفسه إن الله يأمركم، إذن دلالة المطابقة تدل على وجوب، دلالة اللزوم تدل على أن من لوازم إيمان المؤمن أداء الأمانة، صح؟ يأتيك واحد يقول يا أخي أنا ممكن أن يكون أمين وكذاب، نقول لا، لأن من لوازم الأمانة أن تكون صادق، وهكذا. فإذا الصفات صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لو طبقتم عليها هذه الدلالة لوجدتم فوائد عظيمة. وأدلكم على كتاب الشيخ محمد العثيمين رحمه الله القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، لاحظوا كيف استفاد من هذه القاعدة، قاعدة دلالة الألفاظ، دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة الالتزام، يكاد كثير كل معظم الفوائد التي يستنبطها يستنبطها بهذه الدلالات. والشيخ السعدي هنا يقول توسعوا في هذا، دققوا في الألفاظ التي تقرؤونها وسترون فائدة عظيمة جدا من فوائدها، وهذا صحيح فعلا، لأن هذه هي في صلب العملية التفسيرية، صلب التفسير هو دلالة ألفاظ، الحمد لله رب العالمين، ما نحن في التفسير نتكلم مش هو الحمد، قالوا الحمد هو الثناء إلى آخره، رب العالمين، ما المقصود بالربوبية، ما المقصود بالعالمين، هذه كلها مباحث ألفاظ، لأن التفسير هو بيان ألفاظ وبيان معاني، فهو بيان ألفاظ بالدرجة الأولى ثم بيان أساليب بالدرجة الثانية، لأن غريب القرآن هو مرتبط بماذا؟ بالألفاظ. علم غريب القرآن هو علم دلالة كله، علم الدلالة هو علم غريب القرآن، لأنه بيان للمعنى، معنى اللفظة الذي تدل عليه اللفظة. طيب أيوة كمل يا شيخ عبد الله.
القاعدة الثانية عشر الآيات القرآنية التي ظاهرها،
إذن هذه القاعدة يا شباب يعني انتهينا منها خلاص، قاعدة دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، طبعا هو ذكر لها أكثر من مثال الشيخ.
القاعدة الثانية عشرة الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام، وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويتعذرون ويعترفون، فحمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون، وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر ويقسمون على ذلك، ثم إذا ختم على ألسنتهم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يكسبون ورأوا أن الكذب غير مفيد لهم أخرسوا فلم ينطقوا. وكذلك الإخبار بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنه أثبت الكلام لهم معه، فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار، وكذلك النظر، والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريع، فالنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم، والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال عدل الله بهم إذ وضع العقوبة موضعها. ونظير ذلك أن في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك. فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا.
نعم، طيب نعلق ونكمل. هذه القاعدة، القاعدة الثانية عشرة، تتحدث عن موضوع مهم جدا من الموضوعات المتعلقة بالتفسير، وهو دفع ما ظاهره التعارض من آيات القرآن. نحن نقول لا يوجد تعارض بين آيات القرآن الكريم، لا يوجد تعارض بين أي آية من آيات القرآن الكريم أبدا، واضح؟ هذه لا يوجد أي تعارض. طيب إذا كان لا يوجد أي تعارض كما نزعم، طيب ليش موجود كتب مؤلفة في دفع التعارض في القرآن الكريم؟ يعني التعارض هو في ذهن القارئ وليس في حقيقة القرآن أبدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف، هذا هو التعارض، تناقض. القرآن الكريم لا يوجد فيه أي تعارض أبدا، والتعارض الموجود في الكتب اللي ألف الشيخ الشنقيطي دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وأمثال هذه الكتب كما يظهر للقارئ، من وجه أنت يظهر أن فيه تعارض لكن ليس فيه تعارض. طيب من هو الذي يدفع هذا التعارض؟ العالم بالكتاب بالقرآن الكريم. هذا الموضوع قد ظهر مبكرا، وهو توهم التعارض بين بعض الآيات. آية تدل على معنى والآية الثانية تدل على معنى يعارضه فيما يظهر لك. فإذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا التوهم، أو سئل ابن عباس دفع هذا التوهم. ولذلك هذه من المسائل الدقيقة التي يتميز بها العالم على القارئ العادي. ابن عباس رضي الله عنهما من أوائل من سئل عن مثل هذه الأسئلة، لما جاءه نافع بن الأزرق وسأله عن بعض الأسئلة وقال إن هناك أشياء في القرآن الكريم تختلف علي. قال مثل ماذا؟ قال وذكر له هذه الآية أن الله قد قال فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يوم القيامة ما في أسئلة، خلاص حساب على طول. وفي آية أخرى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. فيقول كيف؟ يقول في آية أنهم يوم القيامة لا يسألون، وفي موقف يقول أنهم يسألون، كيف؟ قال هذا في موقف وهذا في موقف. فنفي السؤال في موقف وإثبات السؤال في موقف، فليس هناك تعارض إذن. ولذلك الشيخ السعدي هنا يقول: ونظير ذلك في بعض الآيات أخبر أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذا من أسئلة نافع بن الأزرق اللي سألها ابن عباس. وفي بعضها أنه يسألهم أينما كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، ويسألهم عن أعمالهم كلها. فالسؤال المنفي هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة، فإنه لا حاجة إلى سؤالهم عن مع كمال علم الله. والسؤال المثبت واقع على تقريرهم بأعمالهم إلى آخره. هذا توجيه، هذا نوع من التوجيه. هذا ما يسمونه الموهم للتعارض، كتبت فيه كتب قديما وحديثا. فمن الكتب القديمة كتاب الإمام أحمد بن حنبل مطبوع، اسمه الرد على الجهمية. هذا الكتاب معظمه في هذا، في رد هذا التعارض الذي يظهر لبعضهم بين بعض آيات القرآن الكريم. واضح يا شباب؟ ومنها كتاب أيضا ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل لأبي الزبير الغرناطي. هذا الكتاب ملاك التأويل هو في المتشابه المعنوي، وهو ما يوهم التعارض في ظاهره. ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل لأبي الزبير الغرناطي الأندلسي رحمه الله، متوفى سنة 702، وهو شيخ أبي حيان صاحب التفسير من أجل شيوخه. له كتاب اسمه ملاك التأويل مطبوع في مجلدين في دار الغرب بتحقيق سعيد الفلاح، وهو يعني كتاب قيم في بابه، من أجود كتب دفع المتشابه المعنوي. إذن وأيضا من الكتب المتأخرة كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. بعض الآيات التي يذكروها هؤلاء هي فعلا موهمة للتعارض ظاهرها، يعني قد تكون أحيانا يكون السؤال وجيه، يعني تجي عبد الله تقول فعلا أنا عندي تعارض بين الآية الفلانية والآية الفلانية، وفعلا هناك ظاهرها فعلا هناك تعارض ظاهر. بعض الأشياء التي ذكرها الشيخ الشنقيطي ليست مشكلة، فما أدري لماذا أوردها، ليس فيها تعارض، لكنه افترض هو فيها التعارض، لأن كما قلت لكم هي تتفاوت، تجد في بعض الكتب مثلا 40 آية، بعضهم 30 آية بحسب ما يظهر له. ومن الكتب الجيدة كتاب الشيخ ابن قتيبة رحمه الله تأويل مشكل القرآن، فإنه قد ذكر فيه كثير من دفع الاعتراضات التي وردت على الآيات القرآنية، لأن كثير ممن أورد هذه الاعتراضات هم من الزنادقة، من الجهمية ومن الزنادقة ومن وبعضهم من الكفار يهود والنصارى، يقول أنتم كيف تقولون كذا وكذا. مثلا بعضهم يقول يعني أنتم تزعمون أن القمر انشق، اقتربت الساعة وانشق القمر، نحن ما رأينا هذا الانشقاق. فبعض المفسرين يذكر هذا في دفع آيات التعارض، مع أن الصحيح أن موه التعارض هو الآيات التي في القرآن الكريم يوهم بعضها معارضة بعض كما ذكرت لكم. وذكر منها الشيخ هنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فيثبت أن هناك فرار. وفي موضع آخر يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي أتى الله بقلب سليم مستثنى، وقال الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فدل على أنهم أيضا يعني هناك أنساب بينهم يوم القيامة. وفي موضع يقول لا أنساب بينهم، فإذا كيف تدفع مثل هذه التعارضات؟ هذا هو كما قلت لكم ألفت فيه الكتب التي تدفع التعارض، وكتبت فيه كتب قيمة وبحوث جيدة مطبوعة في هذا الموضوع، من كما قلت لكم من أسهلها هو كتاب الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فهذه القاعدة هو مضمونها هذا الكلام، الشيخ يتحدث عن الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض وكيف يدفع هذا التعارض، ويرى أن العناية بهذا مهمة جدا. ما علاقة هذا بالتفسير، بقاعدة التفسير؟ هذه لا يمكن لا نسميها قاعدة تفسيرية، ولكنها مفيد هذا المنهج في توضيح المعنى الصحيح للآيات التي يوهم ظاهرها التعارض. فتأتي إلى الآية التي قد يوهم مثلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. واضح معناها، تفسيرها أنه يوم القيامة في مواقف الحساب لا يسأل أحد عن ذنبه، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام، لأن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم كل شيء، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، صح؟ ما يحتاج سؤال، خلاص يختم على أفواههم. وفي مواضع أثبت أنهم يسألون ويقررون، فإذا يجاب عن هذا الاختلاف بين الآيات أن هذا في موقف وهذا في موقف، فيزول الإشكال الذي كان موجودا في ذهن القارئ. طيب اقرأ كمل. نعم، ومن ذلك الشفاعة أيضا.
ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه.
إذن هذه مسألة واضحة. أيضا هذه من المسائل، قد يأتي قائل ويقول الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ واتقوا يوما لا الذي ينفي فيها الشفاعة، قول سبحانه وتعالى ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعة، وقال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فنفى الشفاعة وأنها نافعة، وقال في موضع آخر من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الشفاعة لي. هل هناك تعارض؟ فنقول لا، الشفاعة المنفية هي للكفار فهي لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والشفاعة المثبتة هي لمن يستحقها، لمن توفرت فيه الشروط، لمن رضي الله عنه وأذن للشافع أن يشفع وكذا وهكذا. فبهذا يزول التعارض بين هذه الآيات. أيوة،
كم القاعدة ولا انتقل بعدها؟
ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة
أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله لقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه.
طبعا هذا يدخل، هذا شيء، هذا النوع من أنواع يعني علوم القرآن يدخل في باب المتشابه، أن هناك بعض الآيات يشتبه معناها على بعضه، ولذلك من حكم وجود هذا النوع من الآيات في القرآن الكريم الابتلاء للناس، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من هو الذي ينقاد ويستجيب ومن هو الذي يتردد ويتمرد، تماما كما في قصة بني إسرائيل عندما أمرهم الله بأن يذبحوا بقرة، كان يكفيهم لو ذبحوا أي بقرة كانت ستحل المشكلة، لكن الله ابتلاهم لأنهم أصحاب عناد وتردد، فما زالوا في تعنت حتى شددوا، فشدد الله عليهم، وأصبح هذه القصة، قصة البقرة، هي نموذج للتلكؤ عن الاستجابة لأمر الله. ما لونها، ما حجمها، ما أدري إيش، بعدين في النهاية قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون، مغصوبين. لكن هذه رسالة للمؤمنين، لا تكونوا على هذا المنهج. لذلك كان في ختام سورة البقرة قال الذين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا هو المنهج الصحيح، المؤمن حتى لو لم يفهم الأمر يستجيب، يقول سمعا وطاعة. وهذا ترى هو الذي قدم أبا بكر الصديق، هو هذا الانقياد وتمام التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت له خلاص. لكن بعض الناس يتساءل ويكثر من السؤال حتى ينفذ الأمر ويتلكى، ولذلك ابتلاء للناس من يستجيب. لاحظوا أنتم القرآن الكريم وكثير من الشرائع التي نحن نؤمن بها وهي أركان الإيمان وأركان كثيرة في عقيدتنا، هي غيبية ليست من الأمور الظاهرة، ولذلك قدمها الله في أول سورة البقرة، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول صفة وش هي؟ الذين يؤمنون بالغيب. وبعدين امش، كأن هذه الصفة يدخل تحتها كثير، يدخل تحتها أركان الإيمان بالله غيب، صح؟ أحد شاف الله؟ ما شفنا. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالله وملائكته غيب، وكتبه غيب أيضا، ما نعرف إلا القرآن نحن، وكتبه ورسله بالنسبة لنا كلهم غيب، من محمد عليه الصلاة والسلام وإلى آدم ما قابلناهم ولا رأيناهم، لكن نؤمن بهم. ولو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم والتقينا به الآن، ما زاد ذلك في نحن متأكدين 100% من أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه خاتم الأنبياء، وأن ما جاء بحق. نحن لولا إيماننا الحق التام بالقرآن الكريم ما جلسنا هذا المجلس، وش نتكلم عن قواعد تفسير ما نؤمن به؟ لكننا نعتقد 100% أنه كلام الله، وأنه حق، وأنه وصلنا غير محرف. فهذا كله مبني يا شباب على هذا المسألة، مسألة الإيمان بالغيب. إذا تزعزع في نفسك الإيمان بالغيب اضطربت العقيدة كلها، وأصبح إيمانك كله مزعزعا، إيمانك بالله وبالملائكة وبالكتب السماوية وبالجنة وبالنار وبالقضاء والقدر وكلها غيب. هذه الذي يتردد في هذا الإيمان ينهدم كل شغله وكل إيمان، ويصبح في ليل من الشك مظلمين. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.